إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى هدى الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فجعلوا إمامهم وقدوتهم الكتاب والسنة، وساروا معهما حيث سار، ووقفوا حيث وقف، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وآمنوا بالقدر خيره وشره، وتلقوه بالرضا والتسليم، وانقادوا للشريعة فقابلوا أوامرها ونواهيها بالامتثال والتعظيم. فما أثبت الله لنفسه أثبتوه، وما نفاه عن نفسه نفوه. فإذا سمعوا آيات الصفات وأحاديثها قالوا آمنا به كل من عند ربنا، وإن أحسنوا قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وإن أساءوا قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مع اعتقاد ثبوت كمال ضده. وأهل السنة يقطعون الطمع عن معرفة كيفية ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، فهم يثبتون المعاني ويفوضون الكيفية. أهل السنة يثبتون ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه لأنهم يؤمنون بالخبر، وهم إذا جاءتهم الأخبار عن الله تبارك وتعالى قالوا سمعنا وصدقنا، وهم في الوقت عينه، أي مع إثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه، هم يمتثلون أوامر الشرع ويجتنبون نواهيه، وعليه فإنهم يؤمنون بالقضاء والقدر ولا يعارضون بالقضاء والقدر ما شرع الله تبارك وتعالى، وإنما يؤمنون بما قدر الله تبارك وتعالى عليهم، لأنهم يؤمنون بالقدر فيسلمون لله تبارك وتعالى في أقداره، ولا يعارضون بأقداره شرعه تبارك وتعالى، وإنما يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهم يثبتون الشرع ويؤمنون بالقدر، وهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه جل وعلا. الشيخ رحمه الله تعالى في المنظومة ذكر كثيرا من أسماء الله تبارك وتعالى، وكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى متضمن لصفة من صفات كماله كما هو معلوم. وذكر أيضا رحمه الله تعالى بعض الصفات الفعلية، لأن الصفات كما هو معلوم بابها أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة، وقد ثبت لله تبارك وتعالى الكثير من الصفات كصفات الأفعال، وهذه كثيرة كثرة مفرطة، لأنها تتعلق بفعل ربنا تبارك وتعالى ومشيئته، والله رب العالمين له المشيئة المطلقة، وهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد. فأهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من صفات الذات ومن صفات الفعل أيضا، فيؤمنون بالصفات الذاتية ويؤمنون بالصفات الفعلية. فذكر الشيخ رحمه الله طائفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، منها ما هو صفة ذات، ومنها ما هو صفة فعل، ومنها ما هو صفة ذات وصفة فعل في آن. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى العلو والفوقية لله تبارك وتعالى. العلو لله رب العالمين صفة ذات، فالله رب العالمين ما زال ولم يزل عاليا فوق خلقه تبارك وتعالى، له العلو والفوقية. قال الشيخ رحمه الله: كذا له العلو والفوقية على عباده، كذا ثابت له العلو والفوقية بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة والأنبياء والمرسلين وأتباعهم على الحقيقة من أهل السنة والجماعة. فإذا ثبت لله تبارك وتعالى العلو والفوقية بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع، إجماع الملائكة والأنبياء والمرسلين وأتباعهم على الحقيقة من أهل السنة والجماعة. ومر أن الفطرة السليمة أيضا تثبت لله تبارك وتعالى صفة العلو، والمعني بصفة العلو هنا علو الذات، لأن علو القهر وعلو الشأن لم يقع فيهما تنازع، فالطوائف كلها تثبت لله تبارك وتعالى علو القهر وعلو الشأن، وإنما وقع التنازع في علو الذات لرب الأرض والسماوات. وقد مر ذكر بعض الأدلة مما لم يذكره الشيخ رحمه الله، وهي الأدلة التي تتعلق بالفطرة، وكذلك الأدلة التي تتعلق بالعقل. ومر إجمال ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من رؤوس موضوعات ذكرت على سبيل الإجمال في أدلة الشرع من الكتاب والسنة على إثبات علو الذات لرب الأرض والسماوات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولنشر إلى بعض ذلك إشارة تدل على ما وراءها وبالله التوفيق. فمن ذلك أسماؤه الحسنى الدالة على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى، كاسمه الأعلى واسمه العلي واسمه المتعالي واسمه الظاهر واسمه القاهر وغيرها. هذه الأسماء الحسنى تثبت لله تبارك وتعالى صفة العلو بإطلاق، فهذا الثابت لله تبارك وتعالى بإطلاق يدخل فيه علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. من قال إنه إنما ينطبق على علو القهر وعلو الشأن دون علو الذات فإنه يطالب بالدليل. هذه الأسماء الحسنى دالة على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى، هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. ولما نزلت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكر الشيخ: اجعلوها في سجودكم. وهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم والطحاوي في الشرح، شرح معاني الآثار، وذكره البيهقي والدارمي وأحمد والطيالسي، ولكن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ضعف الحديث الألباني رحمه الله كما في الإرواء. قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. وقال تعالى: إن الله كان عليا كبيرا. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال تعالى: إنه علي حكيم. وقال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه كما في صحيح مسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وهذه الأسماء تدل على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى ذاتا وقهرا وشأنا، فنثبت ذلك لله تبارك وتعالى كما أثبته لنفسه وكما أثبته له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا نكون كأولئك الذين ادعوا التنزيه وهم إنما أرادوا الفرار من سوءة فوقعوا في أكبر منها. فهؤلاء أرادوا أن يحتموا من الرمضاء فذهبوا إلى النار، فهم كالذي يحتمي من الرمضاء بالنار، لأنه وقع في أوهامهم وفي عقولهم المعنى السيء لما سمعوا النصوص، فوقع عندهم تشبيه أو تكييف أو تمثيل أو تجسيم، وقع معنى سيء في قلوبهم، فأرادوا أن يفروا من ذلك المعنى السيء فوقعوا في أسوأ منه، فإنهم نفوا عن الله تبارك وتعالى صفات كماله جل وعلا. فإنهم لما سمعوا صفة العلو لله تبارك وتعالى يثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه ويثبتها له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، نفوا عن الله تبارك وتعالى استواءه على عرشه وعلوه بذاته فوق خلقه، ونفوا فوقية الله تبارك وتعالى، وحرموا وجرموا الإشارة إلى السماء، إلى الله ربنا تبارك وتعالى الذي يجيب الدعاء وبيده الرجاء وهو على كل شيء قدير. وقع في نفوسهم المعنى السيء، فأرادوا أن يفروا من ذلك، فقالوا إن العلو هاهنا إنما هو علو قهر وعلو شأن، وأما علو الذات فليس ذلك بثابت لرب الأرض والسماوات. فكان ماذا؟ فكان أن فروا من إثبات ما أثبت الله لنفسه من الكمال، وأثبتوا أن الله تبارك وتعالى في كل مكان، فجعلوا الله تبارك وتعالى لا مستويا على عرشه تبارك وتعالى ولا بائنا من خلقه جل وعلا، وإنما جعلوه في الحشوش المحتضرة، وجعلوا الله تبارك وتعالى في أماكن النجاسات والقاذورات، وقالوا إنه تبارك وتعالى في كل مكان. وكذلك ينعكس المقصد على كل من خالف الكتاب والسنة. إبليس هو إمام هؤلاء، لأنه لما استكبر عن السجود لآدم عليه السلام كما أمره الله تبارك وتعالى بذلك، فأبى واستكبر وكان من الكافرين، استكبر عن السجود لآدم ولم يأنف أن يكون قوادا لكل فاجر وفاجرة من بني آدم وبناته. فتأمل فيما صار إليه، وتأمل فيما أدى إليه كبره، إذ يأنف أن يسجد لآدم سجدة كما أمره ربه تبارك وتعالى، ثم لا يأنف بعد ذلك أن يكون قوادا لكل فاجر وفاجرة من بنيه وبناته. فكذلك ينعكس القصد على كل من خالف الأمر. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الدلالة في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى على ثبوت جميع معاني العلو للعلي الأعلى، كاسمه تعالى الأعلى والعلي والمتعالي والظاهر والقاهر وغير ذلك من أسمائه تبارك وتعالى الحسنى. ثم ذكر بعد ذلك مما يدل على إثبات علو الذات لرب الأرض والسماوات، ذكر استواءه تعالى على عرشه، قال ومن ذلك التصريح بالاستواء على عرشه كما قال تعالى في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال تعالى في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، وقال تعالى في سورة الرعد الله الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال تعالى في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى في سورة الفرقان الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن، وقال تعالى في سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض الآية. وقال تعالى في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهذه الآيات السبع صرح فيها الله تبارك وتعالى باستوائه على عرشه، وكذلك صرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم باستواء ربنا تبارك وتعالى على عرشه في كثير من الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. بدأ الشيخ رحمه الله في ذكر بعض الأحاديث، ولكنه بدأ رحمه الله بحديث ضعيف، فقال في حديث أنس في فضل الجمعة وتسميته في الآخرة يوم المزيد، ذكر الحديث بطوله وفي آخره قال وهو اليوم، يعني الجمعة، وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش. رواه الشافعي في مسنده ولكن بسند ضعيف، ورواه عبد الله ابن أحمد في كتاب السنة وإسناده ضعيف أيضا. قال وابن خزيمة وغيرهم، وقد جمع أبو بكر بن أبي داود طرقه في جزء، وقد ورد الحديث من طريق آخر في المعجم الأوسط، وقال عنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حسن صحيح، وفيه ما ليس يشهد لما أراده رحمه الله، فليس فيه وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش. قال الشيخ رحمه الله وسيأتي إن شاء الله تعالى بطوله، يعني الحديث وألفاظه، في إثبات رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى. قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جمع الله تعالى الخلائق حاسبهم فيميز أهل الجنة وأهل النار وهو تعالى في جنته على عرشه. قال محمد بن عثمان الحافظ هذا حديث صحيح. هذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمي. قال وعن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لما فرغ الله تبارك وتعالى من خلقه استوى على عرشه. رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري، عزاه إلى الخلال ابن القيم في اجتماع الجيوش، وقال إسناده صحيح على شرط البخاري، وعزاه إلى الخلال الذهبي في العلو، وقال رواته ثقات. لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه عن خلق السماوات والأرض فذكر حديثا طويلا، قالوا ثم ماذا يا محمد؟ قال ثم استوى على العرش. قالوا أصبت يا محمد، لو أتممت ثم استراح. فغضب غضبا شديدا فأنزل الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. رواه ابن منده والحاكم وصححه، وفي إسناده البقال ضعفه ابن معين. قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة هو منكر، فهذا الحديث لم يصح بل هو حديث منكر. وعن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق العرش فاستوى عليه. رواه أبو داود الطيالسي وابن ماجه وقال الذهبي في العلو إسناده حسن، ورواه الترمذي وحسنه وهو ضعيف، لكن لفظه وخلق عرشه على الماء. قال يزيد بن هارون العماء أي ليس معه شيء. فهذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن مرة عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، قال إن الله تعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه، أي فسمى على الماء فسماه سماء، ثم أيبس الماء فجعله أرضا، ثم فتقها فجعلها سبع أراضين. الحديث إلى أن قال فلما فرغ الله عز وجل من خلق ما أحب استوى على العرش. رواه السدي وابن جرير الطبري في التفسير والبيهقي في الأسماء والصفات، وفي إسناده أبو صالح باذام وهو ضعيف مدلس، ولكن الألباني رحمه الله تعالى قال في مختصر العلو إسناده جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيده فقال يا أبا هريرة إن الله تعالى خلق السماوات والأراضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع. الحديث بطوله، وقد رواه النسائي في تفسير سورة السجدة من سننه الكبرى، وقد جود الألباني إسناده في مختصر العلو له. قال الشيخ رحمه الله وفيه أخضر بن عجلان، قال الذهبي وفقه ابن معين، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولينه الأزدي وحديثه في السنن الأربع، وهذا الحديث غريب من أفراده. رحم الله الشيخ رحمة واسعة. أمثال هذه المباحث تحتاج دائما إلى ذكر ما صح وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا قد ابتلينا كما هو معلوم بمن يقول إنه لو كان الحديث في الصحيحين فإنه لا يقبله، ولو كان في الصحيحين محتفا بالقرائن ما دام لم يصل إلى مرتبة التواتر. ابتلينا بمن يقول إنه لا يقبل إلا متواترا فيما يتعلق بالعقيدة، فكيف إذا كان ضعيفا وهو من الآحاد، يعني لأنه إذا كان متواترا فلا يمكن أن يكون غير ثابت ثبوتا يقينيا كما هو معلوم. ولكن هنالك أقوام يردون أحاديث الآحاد فيما يتعلق بالاعتقاد، وهي من بدعهم كما هو معلوم، فإن جملة عظيمة من العقائد إنما ثبتت بأحاديث الآحاد الصحيحة أو الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان أحرى الشيخ رحمه الله تعالى أن يستدل بما هو ثابت لا يدفع، لا بما هو ثابت من قوارير، لأنه يمكن أن يمترى فيه. وإذا كان هنالك من يقول إنه ولو كان صحيحا أو هو في الصحيحين محتفا بالقرائن فإنه لا يقبله ما دام لم يبلغ رتبة التواتر فيما يتعلق بالعقيدة، فكيف بما دون ذلك؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم علماءنا من أهل السنة أجمعين. من أدلة الشيخ رحمه الله، وهي أدلة السلف رحمهم الله تعالى على إثبات علو الذات لرب الأرض والسماوات، تصريح القرآن بفوقية الله تعالى. من ذلك التصريح بالفوقية لله تعالى، قال ربنا جلت قدرته وهو القاهر فوق عباده، وقال سبحانه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فأثبت الفوقية صراحة في هذين النصين وفي غيرهما لله تبارك وتعالى. لما حتم سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عن في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتغنم أموالهم. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة. السبعة المذكورة هي السماوات من فوق سبعة أرقعة. الأرقعة السماوات، لأن كل واحدة منها رقيع التي تحتها، في لفظ من فوق سبع سماوات. وقد ذكره الذهبي رحمه الله في العلو، وذكره البيهقي في الأسماء والصفات، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى كما في مختصر العلو. أصله، أي أصل هذا الذي ذكره الذهبي في العلو وذكره البيهقي في الأسماء والصفات، أصله في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن ليس فيه موضع الشاهد، وهذا سياق ابن إسحاق. في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب رضي الله عنها تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وفي سنن أبي داود من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. وذلك كله لقول الأعرابي: ونستشفع بالله عليك، ونستشفع بالله عليك. فقال: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الخلق بمقام ربه، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصبعه: مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. وساق الحديث. هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت، وقد ذكره في ضعيف سنن أبي داود الألباني رحمه الله تعالى، وضعفه غيره من أئمة الحديث المتقدمين والمتأخرين. وله، أي لأبي داود، في سننه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحابة. قال: والمزنة؟ قالوا: والمزنة. قال: والعنانة؟ قالوا: والعنانة. قال أبو داود: ولم أتقن العنانة جيدا. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات، ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. هذا ضعيف لا يثبت، وقد ضعفه الألباني رحمه الله كما في ضعيف سنن أبي داود. زاد أحمد وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. وفي سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: وذلك قول الله عز وجل: سلام قولا من رب الرحيم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنه ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. هذا ضعيف جدا، هذا ليس بضعيف بل هو ضعيف جدا. وأما المعنى فثابت في الكتاب والسنة. أما رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في الجنة فهذا ثابت وهو من عقائد أهل السنة والجماعة، ولكن هذا الإسناد ضعيف جدا رحم الله تبارك وتعالى الشيء. وعليه فإننا ينبغي علينا إذا صنفنا أو إذا دعونا لفظا أي خطا أو لفظا أن نجتهد في أن نستدل دائما بما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا يجد أهل الزيغ على أهل السنة حجة ولا يقطع عليهم سبيلهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي حديث الشفاعة الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فأدخل على ربي تبارك وتعالى وهو على عرشه. وذكر الحديث، والرواية التي ذكرها رحمه الله تعالى أخرجها المقدسي في إثبات صفة العلو والذهبي في العلو. قال الذهبي: زائدة ضعيف، والمتن بنحوه في الصحيح للبخاري من حديث قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه. وهذا قد أشار إليه الشيخ رحمه الله بعد الحديث الذي مر ذكره، قال: وفي بعض ألفاظ البخاري في صحيحه: فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه. قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين هكذا قال: في داره في المواضع الثلاثة، يريد مواضع الشفاعات الثلاث التي يسجد فيها ثم يرفع رأسه. قال الألباني رحمه الله: لأن هذا الذي ذكر أنه في الصحيح هو فيه حقا ولكنه معلق فيه وليس بموصول. ثم قال الألباني رحمه الله في مختصر العلو: ذكر الدار فيه شاذ، ذكر الدار فيه شاذ. وعن عمير بن عبد الملك قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثني عن ربه عز وجل فقال: وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من أهل قرية ولا بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي فتحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. رواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش، ورواه العسال في المعرفة، عزاه إليه الذهبي في العلو. وفيه الهيثم بن الأشعث قال الذهبي: مجهول وإسناده ضعيف، وهو قول الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وضعفه الذهبي. قال الذهبي عن الهيثم بن الأشعث وهو في إسناده: مجهول وإسناده ضعيف. وعن جابر بن سليم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردين فتبختر، فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته، فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها. رواه الدارمي، وله شاهد في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. الدارمي رواه في الرد على بشر وصححه، وكذلك أخرجه المقدسي في إثبات صفة العلو، وأبو داود أورده الذهبي في العلو ولين إسناده. قال فيه عبد السلام ابن عدلان قال عنه ابن حبان يخطئ ويخالف ويخالف. وفي حديث عمران بن حسين في بدء الخلق كان الله عز وجل على العرش وكان قبل كل شيء وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء يكون. الحديث أصله في صحيح البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن العبد ليهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى ييسر له، نظر الله له من فوق سبع سماوات فيقول للملائكة اصرفوه عنه، فإن يسرته له أدخلته النار. هذا رواه البغوي وعزاه إليه الذهبي في العلو وسكت عنه الذهبي. وقد أخرجه اللالكائي والدارمي في الرد على الجهمية بنحوه. وقال ابن القيم رحمه الله في الجيوش الإسلامية إسناد صحيح. إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة لييسر له، ينظر الله تبارك وتعالى له من فوق سبع سماوات فيقول للملائكة اصرفوه عنه، أي عن هذا الأمر الذي يهم به من التجارة أو الإمارة، فإن يسرته له أدخلته النار. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال الذهبي رواه عبد الله بن أحمد في السنة، وأبو بكر ابن المنذر، وأبو أحمد العسال، وأبو القاسم الطبراني، وأبو الشيخ، وأبو القاسم اللالكائي، وأبو عمرو الطلمنكي، وأبو بكر البيهقي، وأبو عمر ابن عبد البر في توالي فهم وإسناده صحيح. هو موقوف على ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه بإسناد حسن. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأخرج ابن أبي شيبة أن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يقول بذات الله فيهم ويعدل، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل. هذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو، والذهبي كذلك أخرجه في العلو وقال وهذا مرسل. وأورده الهيثمي في المجمع وقال رواه أبو يعلى وهو مرسل. أين الإرسال؟ الإرسال بين حبيب بن أبي ثابت وحسان. الإرسال بين حبيب بن أبي ثابت وحسان فيما أنشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شعره شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يقول بذات الله فيهم ويعدل، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل. إثبات الفوقية لله تبارك وتعالى كما في الكتاب والسنة من أدلة إثبات علو الذات لرب الأرض والسماوات. ومن الأدلة أيضا تصريح القرآن والسنة بأن الله تعالى في السماء. قال الشيخ رحمه الله ومن ذلك التصريح بأنه تعالى في السماء. قال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض، أي مدبوغ بالقرض لم تحصل من ترابها. قال: فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الودنتين ناشز الجبهة، لا ناشر، ناشز أي مرتفع الجبهة، والنشوز الارتفاع، وإنما سمي نشوز المرأة نشوزا لارتفاعها على أمر زوجها وعلى قدره. فقام رجل غائر العينين مشرف الودنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار وحرقوس، فهذه صفته وهذا اسمه. فقال: يا رسول الله اتق الله، لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: فلما ولى الرجل قام خالد بن الوليد فقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف، أي وهو مول، فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، لأقتلنهم قتل ثمود. وهذه اللفظة كما هو معلوم ثابتة في الصحيح، قتل ثمود أم قتل عاد؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتيه هذا الرجل فيقول: يا رسول الله اتق الله. وفي رواية: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وفي رواية: اعدل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن يعدل إن لم يعدل صلى الله عليه وسلم. ولكنها طبيعة الخوارج، هم يتهجمون. الذي علم الأمة وعلم البشرية من بعده صلى الله عليه وسلم هذه القيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي علم الدنيا كلها العدل. فيأتي هذا يحسب أنه على شيء فيقول: يا محمد اعدل، بل يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتقوى الله. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له، قال له خالد رضي الله عنه: ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من الأثرة، أثرت الأمراء من بعده بالدنيا على الناس مع ما يقع من المخالفات، قالوا: ألا ننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فكثير من الناس يقول إن العقد الذي بين الرعية والراعي إنما هو من أجل أن يزوج العوانس وأن يعطي اليتامى وأن يصل الفقراء، فهذا هو العقد الذي بينه وبين رعيته. فإذا لم يأتي بهذا الذي عوقد عليه فإنه حينئذ يخرج عليه، أي ضلال هذا؟ هذا ضلال مبين، وإنما ينبغي أن ينظر في أحاديث النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، ويفسرها كلام السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان وفعلهم أيضا. ولقد أخذ على ابن حجر رحمه الله تعالى عندما ذكر مسألة الخروج على ولاة الأمور، أخذ عليه قوله: وكان الخروج على ولاة أو أمراء الجور قديما مذهبا للسلف، إلا أنهم رجعوا عنه لما يترتب عليه من المفاسد. وهذا الإطلاق ليس بصحيح، بل إنه إطلاق محض خطأ، لم يكن مذهبا للسلف. ومتى كان مذهبا للسلف؟ إن الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن آل البيت لما أراد أن يخرج إلى الكوفة تعلق به الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى الصحابيات أرسلنا عليه يعزمنا عليه ألا يخرج، ولحق به ابن عمر رضي الله عنهما على مرحلتين، على مسيرة بعيدة زمنا، فناشده الله أن يعود، وأبى الحسين إلا أن يذهب لطيته، وكان أمر الله قدرا مقدورا، حتى قال له: أستودعك الله من قتيل. متى كان مذهبا للسلف؟ وما كان من أحوالهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أي من خرج منهم؟ إنما يحتج له ولا يحتج به، فهذا يحتج له ولا يحتج به، فلا يقولن أحد إن الحسين قد خرج على يزيد، وإن ابن الزبير قد خرج على عبد الملك، وإن فلانا وفلان، فيقال هؤلاء يحتج لهم، يعني نبحث عن المخرج. ولذلك قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام وغيره ممن هو أجل منه جلالة وكان خطأ منه، يعني الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان خطأ منه، أي كان خروجه خطأ منه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهؤلاء يحتج لهم ولا يحتج بهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لخالد رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف، فقال: إنه يخرج من ضئ هذا، أي من عقبه، من نسله، من هو على طريقته، يخرج من ضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والرمية المرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث من الأحاديث الصحيحة بالغلو في العبادة، حتى إن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لا يحقرون صلاتهم مع صلاتهم، وقراءتهم مع قراءتهم، وصيامهم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أو كما في هذا الحديث حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. فهذا وصفهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، فلم تنفعهم عبادتهم مع كثرتها بشيء، إذ لم يعتقدوا اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ خالفوا في هذا الأمر الجليل، لم ينفعهم ما أخذوا به من أمر العبادة مع غلوهم في ذلك، لم ينفعهم ذلك شيئا. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب النار، وصفهم صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن خير قتيل من قتلوه، وأنه إن أدركهم ليقتلنهم قتل عاد. وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لن يخلو منهم عصر، وإنما كلما نجم وبزغ
لهم قرن قطع كما قال رسول الله حتى يخرج آخرهم مع الدجال. فنسأل الله أن يقيمنا على الكتاب والسنة بفهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.